بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مر بنا الحديث عن الحديث المتواتر والحديث الآحاد وغير ذلك من أنواع علوم الحديث باعتبار طرقه من حيث تعدد الطرق أو أن تكون أو أن يكون الطريق آحادا أو غير ذلك. واليوم بإذن الله تعالى سنرى أقسام علوم الحديث باعتبار المقبول والمردود. فيقسم الخبر المقبول بالنسبة إلى تفاوت مراتبه إلى قسمين رئيسيين: الصحيح والحسن. وكل قسم من هذه الأقسام تنقسم إلى قسمين: الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. وأما القسم الثالث وهو الضعيف فقد أخرجه العلماء من صنف هذين القسمين. قال الإمام السيوطي في ألفيته: والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. يعني الأكثر من علماء الحديث قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فلاحظوا على الإمام السيوطي المتوفى 911 الهجرية لماذا ذكر الحديث الضعيف ثم الحسن؟ فقال البعض: ليستقيم الوزن، الوزن الشعري ليستقيم. قال البعض: لا، إذا قال السيوطي والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح حسن ثم الضعيف، الوزن يستقيم. لكن لماذا ذكر الضعيف في الوسط؟ قالوا: للتنبه عليه، لتعرف أن الضعيف ليس من قبيل الصحيح وليس من قبيل الحسن، فهو يخرج من الصحيح ويخرج من الحسن، أليس كذلك؟ فالأول الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة الحسن والصحيح قصر فهو الضعيف، والضعيف أقساما كثر. إذن هذا إمام البيقوني، وضح لكم هذا؟ إذن الصحيح ينقسم إلى قسمين: الصحيح لذاته والصحيح لغيره. والصحيح هو ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة خفية قادحة. يعني هو الحديث الذي اتصل سنده، يعني يجب اتصال السند. أولا اتصال السند، ما رواه عدل ضابط، أن يكون عدلا، أن يكون ضابطا، وأن لا يكون في الحديث شذوذ ولا إلا، وهذه الإلا ألا تكون خفية تقدح في صحة الحديث. إذن الحديث الصحيح في اللغة إذا قلنا هذا حديث صحيح فنعني به ضد السقيم، الصحيح ضد السقيم. والصحيح حقيقة في الأجسام، مجاز في علم الحديث، مجاز في الحديث. يعني كأننا أعرنا كلمة الصحيح فأطلقناها على حديث سالم من كل عيوب. والحديث الصحيح له شروط وهي خمسة: أولا اتصال السند، أن يكون السند متصلا من أول الإسناد إلى آخره، يعني أن يكون هذا الراوي يروي عن شيخه، والشيخ يروي عن شيخه، والشيخ يروي عن شيخه، عن شيخ شيخه، وهذا الإسناد يكون متصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك قال إلى منتهاه، إلى منتهى الإسناد، هذا اتصال السر. نعم شيخ.
كيف نعرف بأن الراوي لم يروي عن
هذا؟ يدخل في باب التدليس، وما أتى مدلس النوعان إبدال راوي ما براوي قسم، يعني يروي عن غيره، يبدل شيخ عن شيخه، إبدال راوي ما براوي قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، إذا هذا تدليس. بدلا من أن يروي عني يقول حدثني شيخي، فهذا الشيخ لم يسمع عنه. إذن يعرف الاتصال أولا بمعرفة الوفيات، سن الشيخ وسن الشيخ أيضا، شيخ شيخه، لأن قد يروي الراوي عن شيخ توفي قبله بمئة سنة، إذن كيف يروي عنه؟ لا يمكن. كأن يقول القائل في هذا العصر حدثني الإمام السيوطي، والسيوطي توفي 911، أو حدثني الإمام السخاوي، والسخاوي توفي 902 للهجرة، كيف يروي عن السخاوي؟ هل رآه؟ هل سمع عنه؟ إذن كيف يروي عنه؟ إذا ما في اتصال السند. فهمت هذا شيخ الإسلام؟ إذا هذا اتصال السند. إذا لكي يصح الحديث لا بد بالاتصال، لا بد باتصال السند. اتصال السند هذا شرط الأول، بنقل العدل، أن ينقل هذا الحديث العدل، والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق. المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق، هذا هو العدل عند علماء الحديث. المسلم أن يكون مسلما، وأن يكون عاقلا غير مختل العقل، أن يكون بالغا، وقد اختلف المحدثون في رواية الصغير، وفي هذا لطائف، كتبوا في هذا رواية الأصاغر عند الأكابر ورواية الأكابر عند الأصاغر، هذا سنراه. هل يجوز للصغير أن يروي عن الكبير ويحدث عن شيخه الكبير؟ ومتى يجوز سن يعني متى يحق للصغير أن يروي، يعني سن التحديث، يكون محدثا في 6 سنوات أو في 10 أو في غير ذلك، تحدث عن هذا العلماء. إذن هذا عدل، العدالة، هذا الشرط الثاني. الضابط يعني الحافظ، والضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يحفظ مروياته، وأن يمكن ويمكن استرجاعها متى شاء أو حيث شاء، يحفظ جميع المرويات، كحادثة الإمام البخاري المتوفى 256 للهجرة في بغداد، عندما سافر الإمام البخاري في بغداد جمع العلماء اجتمعوا عليه وأرادوا سبره، والسبر هو الاختبار وهو الامتحان الذي فعلناه الآن، لا بد بالاختبار في علم الحديث، أن تختبر حفظك. فاختبروا الإمام البخاري، جمعوا 10 أشخاص، فكل شخص أعطوه 10 حديث، فالمجموع 100، فأعطوا إسناد هذا الحديث إلى هذا الشخص، يعني حديث هذا إسناده عند فلان، وحديث هذا إسناده عند فلان، وحديث هذا إسناده عند فلان. فاجتمعوا وجاء الناس يعني لمشهد، قيل جاء أمير المؤمنين في الحديث في بغداد. الآن كل يأتي ليشاهد من هو أمير المؤمنين في الحديث، الإمام البخاري هذا. اجتمعوا عليه ليختبروا حفظه، فهذا يقوم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، يقول لا أعرف هذا الحديث، وهذا يقوم يقول لا أعرف هذا الحديث، وهذا يقول يعني الجهل. قالوا هل هذا هو الحافظ الذي تدعون وتزعمون؟ الجهل. وأما العلماء خافوا أن يفهم المكيدة، فلما أنهوا من قراءة الأحاديث قام الإمام البخاري فقال أما إسناد هذا فحديثه عند فلان، وأما إسناد هذا فحديثه عند فلان، وأما إسناد هذا فإسناده عند فلان، وهكذا حتى جمع 100 حديث. فقال الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني ليس الغريب في أنه رد الحديث إلى مظانها، لأنه حافظ، يعرف حافظ، إمام البخاري حافظ، لكن العجب أنه حفظ الخطأ في أول يوم، في أول سماع للخطأ، أنه سمع الخطأ من هذا وأدرك أن الصحة من هنا وأن الصحيح عند فلان، وأن هذا هو العجب. وقد يقول مثل هذه الفكرة، هذا الذهن وهذه الذاكرة انقطعت. لماذا؟ لما نشاهده الآن من الأفلام والمسلسلات وهكذا الجوالات، إنسان يستغرق على الجوال من الصباح إلى المساء لا يقرأ شيئا في دين الله، إذن ما عليه؟ ويريد أن يكون حافظا متقنا مثل الإمام البخاري، هذا صعب، أليس كذلك؟ قد يقول في هذا العصر ما في مثله. والإمام الألباني المتوفى 1420 للهجرة، الإمام الألباني ناصر الدين الألباني صاحب سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها وغيرها من الكتب المؤلفة في الحديث، إرواء الغليل وغيرها، أقد مجلس تحديث يوما، كل يأتي بسؤالي، كل يأتي بسؤالي، فإذا شيخ يأتي بأسئلة طويلة تفوق 100، يسأل، قال الإمام الألباني هات ما عندك، فإذا يسأل يقول سؤال الفلاني كذا، الإمام الألباني يجيب، سؤال الفلاني كذا، الألباني يجيب، سؤال، إلى أن وصل إلى سؤال 63، فقال الألباني هذا السؤال أجبته في السؤال 13. من يذكرنا بالسؤال 13؟ فسكت المجلس. وشيخنا دكتور بابا إبراهيم حفظه الله ورضي عنه وأمده الله الصحة والعافية كان حاضرا في ذاك المجلس، هو الذي حدثنا بهذا الحديث، فهو حديث مسلسل، يعني قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني هو. هذا تبسم، بارك الله فيكم. إذن شيخنا حدثنا عن هذا، فقال الإمام الألباني سألتني عن كذا في السؤال الأول فأجبتك بكذا، والسؤال الثاني كذا، والثالث، والسؤال إلى أن وصل إلى السؤال 13 قال هذا بتلك. والألباني معاصر، لم يتجا يعني لم يبلغ 30 من وفاته، الآن قرابة كم سنة؟ 2002، إذن كم؟ 23 من عمره، من سنة وفاته. نحن الآن في 2025، أيوة، إذن كم؟ انظروا إلى دقته وحفظه الإمام الألباني. مثل هذه الأمور الإنسان يضحك يعني يقول هذا يرى العجب والعجاب. فاتقوا الله ويعلمكم الله التقوى. لا تجد حفظا وعلما بمشاهدة هذه الأفلام والمسلسلات وهذه الأمور وهذه المشاكل وكل هذه الأمور. فهمنا هذا؟ إذن الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر هو أن يحفظ جميع مروياته في صدره، لأن الضبط والحفظ في الصدر وليس في العقل أو في الرأس كما نظن. إنها لا تعمى الأبصار في الصدور، بل هي آيات بينات، أو هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور وليس في رؤوس، أيوة كما نظن. إذن الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط كتاب هو أن يكتب مروياته ويستحضرها متى شاء، ويكون ضبط كتاب آمنا، أن يكون الكتاب آمنا من الإتلاف، أن يكون الكتاب هذا آمن من الإتلاف، يعني لا يكون متلفا، لا يأتي أحد فيزيد فيه ويقص. هذا ضبط. نعم.
إلى أين تصل الأشياء التي أنت؟
أيوة.
التلفاز،
عمل التلفاز
و...
مثل ماذا؟
التلفاز المسلسلات،
أيوة.
إذا شاهدناها إلى أين تصل؟ في القلب أو في...
إذن أنت الذي تشاهد تفسر أين تذهب؟ لكن نعرف أن القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هكذا ذكر الله. أما المسلسلات هذه قد تكون غشاوة في قلب الإنسان، فهذا الغشاء قد يمنع شيء من الوصول إلى هذا الصدر، أليس كذلك؟ لأن المعاصي تمنع من الحفظ، فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله هو هذا. أو ليست معصية؟ ليست معصية؟ أيوة معصية. إذن هو هذا. إذن الضبط إما ضبط كتاب أو ضبط صدر. تكتب كل ما تسمع عن الشيخ، أو يملي عليك فتنقل، كما قال صاحب الغرامي الغرامية وأمرتكم بحفظها، غرامي صحيح والرجاء لا هي موجودة، هي موجودة عبر النت، هي موجودة، هي عبارة عن 20 بيتا.
نعم 20 بيتا.
هذا تحفظونها شيخ الإسلام، هي موجودة في نت، موجودة.
لم أكتبها.
واحد ينزلها عبر بي دي ثم يرسل في المجموعة. ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل. إذن هذا ضبط الكتاب، مشافهة يملى علي من الإملاء فأنقل، يعني فأكتب. أيوة عندنا دروس هذه كلها مسجلة باللغة المحلية. لما كنت في الكلية سنة 2017 2018 2019 2020 شرحنا هذه الكتب كلها باللغة المحلية، وهي مسجلة موجودة إلى الآن، لكن لا أدري هل هي تلفت أو، لكن أعتقد أنها موجودة. إن شاء الله سنرسل الغرامية في هذا اليوم أو غدا، نرسل الغرامية، هي عبارة عن ثلاثة حلقات الغرامية، ثم نوني القحطاني هي عبارة عن اثنتا عشر حلقة وهكذا يعني 2017 2018 هذه الحلقات. إذن عدالة الرواة اتصال السند أولا، العدالة الضبط، ثالثا عدم الشذوذ. عدم الشذوذ أي ألا يكون الحديث شاذا، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. في هذا الفصل فيه ثقات، كلكم ثقات مؤتمنون رضينا بكم، أليس كذلك؟ لأجل ذلك التحقتم بهذه الجامعة. لكن فيه أوثق، فيه ثقة وفيه أوثق، تفهمون هذا؟ الثقة هو المؤتمن الأمين المؤتمن، والأوثق هو الذي يضاف عليه ثقة 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 ثقة، هذا ثقة 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 ثبت. إذن فعلى سبيل المثال الذي يجد 20/20 في هذا الاختبار فهذا أوثق على الذي يجد 10، أليس كذلك؟ إذن كلهم يعني ثقة، لكن هذا أوثق لأنه أحفظ وأدق في حفظه، وهو يستحضر كل ما حفظ، وغيره قد ينسى. إذن مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. أستاذ الحفظ والتجويد قال غدا ما في الدراسة مثلا، فالثقة هو الذي يأتي مثلا يقول قال غدا فيه الدراسة من الساعة الأولى إلى الساعة الثانية، هذا ثقة. أما الثقات الأثبات فيقول لا، قال غدا ما في الدرس بتاتا، إذن خالفه. فأي الرواية نختار؟ نختار الرواية الأثبات، الثقات الأثبات. إذن فهذا الثقة الذي خالف الثقات فروايته هي الرواية الشاذة، تفهمون هذا؟ إذن هو الشاذ الوحيد الذي خالف الجميع، الوحيد الذي خالف الجمهور أو خالف الجميع فهو الشاذ، فهمنا هذا؟
هو الذي يخالف الشاذ،
هو الشاذ. الثقة أن يخالف من هو أوثق منه، وسنرى هذه الأمثلة. ثم عدم العلة، هذا الشرط الخامس، عدم العلة. والعلة يعني ألا يكون في الحديث، ألا يكون الحديث معلولا، ألا يكون معلا. والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع الظاهر السلامة منه. الذي لا يفهم علم الحديث يظهر أن هذا الحديث صحيح، كنشيد طلع البدر علينا يظهر السلامة، أن هذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أنشد هذا النشيد، وقد تكلمنا عنها بكلام نقلناه عن شيوخنا، يعني حتى لا ننسى ذكرت لكم أنني سآتيكم بتخريج هذه القصيدة والكلام عليها، وسنتكلم عليها إن شاء الله. إذن هذا الحديث الصحيح.
الشاذ لا عمل عليه،
الشاذ الضعيف من قبيل الحديث الضعيف،
ولو استوفى كل الشروط.
أيوة. إذن يتبين لنا من هذا الشرح، من شروط حديث الصحيح، لابد أن تتوافر حتى يكون الحديث صحيحا، هذه الشروط الخمسة لابد أن تتوافر. فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة فلا يسمى الحديث هنا إذن صحيحا. إذا وجد فيه انقطاع فهذا الانقطاع قد يكون فيه يعني انقطاع إسقاط راويان إسقاط راويين فيه فهذا المعضل ومعضل الساقط منه اثنان أليس كذلك المعضل وهكذا ومثال الحديث الصحيح ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يعني الإمام مالك ابن أنس عن الزهري شيخه الزهري ابن شهاب الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه يعني عن أبيه جبير بن مطعم عن رسول الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأى في المغرب بالطور هذا حديث صحيح أخرجه البخاري فإذا رأينا هذا الإسناد كله متصل رواه كل شيخ سمع عن شيخه يعني مالك سمع عن ابن شهاب الزهري وابن جبير سمع عن أبيه وأبوه صحابي جليل رضي الله عنهم ورضوا عنه وهؤلاء الرواة كلهم ثقات إذا عدنا إلى تخريج الحديث عند علماء الجرح والتعديل فعبد الله بن يوسف هذا ثقة متقن ذكرنا هذا في الدرس الماضي ثم مالك بن أنس إمام حافظ إمام دار الهجرة إمام أهل المدينة مالك بن أنس ثم ابن شهاب الظهري فقيه حافظ متفق على جلالته ثم جبير محمد بن جبير ثقة ثم جبير بن مطعم صحابي جليل وفي هذا الحديث وهذا الحديث غير شاذ وليس فيه علة إذن كملت فيه هذه الشروط الخمسة إذن إذا أردنا أن نحكم على الحديث إذا أردنا أن نحكم على الحديث إما بالصحة أو الضعف فإننا نأخذ الإسناد الإسناد أو السند سيان نأخذ الإسناد أولا هذا الذي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان فهؤلاء الرجال التي هو سلسلة الرجال الموصولة إلى المتن والسند نأخذها واحد تلو الآخر ماذا قال علماء الجرح والتعديل عن هذا العالم ماذا قال عنه نأخذ مثلا تقريب التهذيب تقريب التهذيب وهذا أيسر كتاب في فن الجرح والتعديل للإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني وكتاب ضخم هكذا كتاب ضخم تقريب التهذيب نختاره ثم مثلا نأخذ إسنادا مالك عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي فأحمدي هذا الإسناد مالك قال عبيد الله حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر إذا نأخذ كتاب التقريب من هو مالك ماذا قال عنه علماء الجرح والتعديل إذا مالك إمام حافظ ثقة متقن أو ثبت أو هكذا إمام دار الهجرة ماذا قال علماء الجرح والتعديل عن النافع إمام نافع إمام نافع إمام متقن حافظ ثقة وابن عمر صحابي جليل صحابي جليل إذن ثقة زائد ثقة إذن حديث يساوي صحيح أليس كذلك أما إذا وجدنا في الحديث أو في الإسناد هذا الراوي ضعيف هذا الراوي متروك هذا الراوي تكلم فيه هذا الراوي صدوق يهم هذا الراوي يعني له أوهام له أخطاء كذاب دجال فهذا الحديث ضعيف
هل كل ما قيل فيه صحيح وحقيقة
كل ما
قيل فيه
قيل في ماذا
عن الرجال
أيوة العلماء لا يخترعون الكلام عن الرواة فيكذبون عليهم لا كلا وألف كلا هم عدول والعلماء إذا تكلموا في الشخص فلتعلم أن هذا الكلام على حقيقته، تكلموا في آبائهم، انظر إلى محبة الأب والابن، تكلموا في أبنائهم، لماذا؟ حفاظا عن السنة النبوية الشريفة. تجد راويا يتكلم عن شيخه يقول شيخي ينسى كثيرا، لا تروى عنه. إذا روى شيخي عن الشاميين فاضربوا بهذه الرواية أرض الحائط. إذا تكلم عن شيخه، تكلم عن ابنه، ابني فلان لا تروى عنه، وهكذا. هذا كله موجود في علم الجرح والتعديل. إذن هذا علم مهم جدا. نعم شيخ.
أحيانا يوجد راوي ينفقه هذا ويضحكه.
إذن هذا تعارض الجرح والتعديل. إذا تعارض الجرح والتعديل ولا مرجح، ماذا يفعل؟ يعني هذه قواعد عند علماء الجرح والتعديل، فيه قواعد ذكروها أكثر من 20 قواعد الجرح والتعديل. فيه قاعدة تقول إذا تعارض الجرح والتعديل ولا مرجح، ماذا يفعل؟ يتوقف الإنسان، يتوقف، يعني لا يحكم على الصحة ولا الضعف، بل يأخذ أقل نسبة، وهي أن يقول هذا حديث حسن. مثلا ابن حبان يقول هذا الراوي ضعيف، تكلم فيه عند ابن حبان، يعني هو من المتساهلين. ثم يأتي الإمام البخاري يقول هذا الراوي ثقة، ضعفه هذا ووثقه هذا، إذن تعارض، هذا ثقة وهذا ضعيف. إذن إذا تعارض الجرح مع التعديل فنتوقف حتى نرى ماذا عالم. إذا وجدنا عالما من العلماء، من علماء الجرح المعاصرين، مثلا الإمام الحافظ الذي جاء بعدهم، أو الذي جاء بعده الإمام السيوطي، أو الذي جاء بعده الإمام السخاوي، أو الذي جاء بعده عبد الرؤوف المناوي، أو الذي جاء بعدهم الإمام الألباني، أو غيرهم من العلماء الذين اعتنوا بهذا العلم، ماذا قالوا عنه؟ هل رجحوا؟ إذا رجحوا الضعف فالحديث ضعيف، إذا رجحوا الصحة فالحديث صحيح.
إذن يقدم كلامهم على كلام
لأنهم محققون جاءوا بعدهم، حققوا، نظروا إلى هذا الجانب. مثلا الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني نظر إلى جميع أقوال التي النقاد، ثم قام بتلخيص الخلاصة، يعني فيه تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، ثم قال تقريب التهذيب. إذن هذه الخلاصة لما عمله الإمام المزي وغيرهم من العلماء الذين اعتنوا بعلم الجرح والتعديل. إذن جاء الإمام الحافظ فقرب العلوم إلينا، فقال تقريب التهذيب، إذن نعمل عليه. وإذا تعارض نعمل إلى، ننظر إلى أقوال المعاصرين الذين نعاصرهم. فإمتى هذا شيخ الإسلام؟ إذن هو هذا. ثم ماذا؟ ثم هذا مثال للحديث الصحيح الذي مثلنا في صحيح البخاري، وحكمه وجوب العمل به. الحديث الصحيح واجب العمل، يجب أن نعمل بالحديث الصحيح بإجماع أهل الحديث. ومن يعتد من الأصوليين والفقهاء، يعني الأصوليون والفقهاء يرون أن الحديث الصحيح واجب العمل، يجب العمل به، فهو حجة من حجج الشرع، لا يسوء المسلم ترك العمل به، لا يمكن أن تطر. إذا صح الحديث فهو مذهبي، هكذا يقول الإمام مالك، الحديث إذا صح فهو مذهبه، يعني لا يمكن أن تتركه. ننظر إلى أي شرط اختل، ننظر إلى أي شرط اختل، فإذا اختل، فإذا كان فيه يعني عدم الاتصال فهو مقطوع، فإذا فيه عدم العدالة فهو ضعيف لعدم العدالة، يعني إذا كان رواه سيء الحفظ الذي يكثر فيه الغفلة فهو منكر، وإذا رواه ليس عدلا بل هو كذاب فهو موضوع، فهمنا هذا؟ إذن كل ننظر إلى أي شرط اختل. فهمنا هذا؟ أو إذا رواه فرد مثلا شاذ فنقول منكر، أو نقول فرد، الفرد الذي به راو غدا. فهمنا هذا؟ إذن نقول فرد. أو إذا كان فيه علة نقول معلول أو غير ذلك. إذن ننظر من هذه الشروط الخمسة أيهما اختل أي نقص، ثم نحكم عليه بهذا. هل يلزم من صحة الإسناد، أو هل يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا؟ نقول هذا أصح الأسانيد، هل يمكن أن نجزم بهذا؟ اختلف علماء الحديث في هذا، والمختار أنه لا يجزم، هذا هو المختار في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا، لأن فيه تفاوت في المراتب، في مراتب الصحة فيه تفاوت، ويندر التحقق على أعلى الدرجات في جميع الشروط. فالأولى الإمساك عن الحكم، مثلا إذا قوي علينا، مثلا إذا رأينا أن الإمام الذي يروي حديث كذا هو ثقة والذي يروي عنه ثقة أيضا، فنقول أصح الأسانيد عند فلان كذا. مثلا نقول أصح الأسانيد عند الزهري هو الزهري عن سالم عن أبيه، أصح الأسانيد عن مالك مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن ابن سيرين هو ابن سيرين عن عبيد عن علي، يعني أصح الأسانيد التي تروى عن علي بن أبي طالب، وهكذا. إذن نقول أصح الأسانيد عند فلان. وأول كتاب كتب في الصحيح المجرد هو صحيح البخاري، وأول كتاب، وسنعمل عليه في الفترة الثانية إن شاء الله تعالى، فيه أحاديث جمعناها في الحديث التحليلي، أحاديث نشرحها وأنتم تشرحون أيضا في الفترة الثانية. أول كتاب أو مصنف في الصحيح المجرد هو صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى بعد القرآن. مسلم، صحيح مسلم، البخاري ثم مسلم، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله، أليس كذلك؟ لكن اختلف المحدثون أيهما أصح، بخاري أو مسلم. لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلما، يعني الإمام البخاري في الصحة فاق مسلما.
من الأفضل؟
الأفضل المشارقة يفضلون البخاري على مسلم، والمغاربة يفضلون المسلم على البخاري، لكن من حيث الصحة فالبخاري أمام مسلم، لأن الإمام البخاري شيخ مسلم، إمام مسلم تتلمذ على البخاري، وسترون هذا في السنة الثانية، هذا درسنا مع إخوانكم في السنة الثانية، أن الإمام البخاري شيخ إمام مسلم، شيخ إمام مسلم، تتلمذ الإمام مسلم على البخاري. إذا فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلما، فهمنا هذا؟ هل استوعب جميعا؟ لم يستوعب ولم يلتزم ذلك. البخاري لم يقول سأورد جميع أحاديث رسول الله، لا لا لم يقول هذا، حتى لا يظن الظان أن جميع ما في البخاري هو الصحيح، يعني كل ما في البخاري انتهى الصحة، إذا لم تجد حديثا في البخاري فليس صحيح، هذا لم يقول، هذا لم يقول به أحد، لم يقول به أحد، لا تقول كل ما في البخاري هو الصحيح، كل ما خرج عن البخاري فليس صحيح، هذا ليس صحيح، هذا الكلام لا يقوله، لا يقوله عالم. البخاري استدرك عليه، إمام الحاكم بن نيسابور استدرك على البخاري في مستدركات، استدراكات عليهما ومستخرجات وغير ذلك، سترى هذا الاستدراك، يعني أن يشترط العالم شرطا يقول اشترطت لنفسي أن أخرج حديث الفلاني على شرط الفلاني، فيخرج الأحاديث على هذا الشرط ثم يترك البعض، فيأتي غيره يعني يرى أن هذه الأحاديث التي تركها على شرطه إذن يستدركها عليه، يقول عليك أن تضيفها في كتابك، لكن لماذا لم تضيفها؟ الإمام الحاكم استدرك على البخاري أحاديث بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة.
ولعل أن الإمام البخاري لو كان حيث
ولعل لكن أجابوا قالوا الإجابة التي يجيبها البخاري لو كان على قيد الحياة قال يا حاكم أنا ما اشترطت أن أورد جميع أحاديث الرسول، لأجل ذلك إذا تركت البعض فليس اختصارا بل لأمهد الطريق للبعض أن يورد بعض الأحاديث. وقبل أحاديث صحيحة ألفت، الإمام مالك في الموطأ كتب أحاديث صحيحة أوردها، وغير الإمام مالك في صحائف وهكذا ألفت قبل الإمام البخاري. إذن نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب